منتصف النهار هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمون الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. والطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات التعسفية الأحادية انتهاكا لحق حياة الشعوب لدى الدول المستهدفة وخطرا جادا على أمنها الغذائي. وقال مجيد تختروانشي خلال كلمة له في اجتماع للأمم المتحدة إن تفشي فيروس كورونا ترك تأثيرا عميقا وهداما على الأمن الغذائي وأنظمة العناية الصحية للمجتمعات. وحذر تختروانشي من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء فوريا سيؤدي إلى أن يواجه مئات الملايين مستوى فظيعا من الفقر، فضلا عن تعريض صحتهم للخطر. وطالب بالرفع الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات للاطمئنان من الوصول الكامل لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للوباء. دوت أصداء انفجارات بمنطقة النقب القريبة من مفاعل ديمون النووي جنوبية فلسطين المحتلة فجر اليوم. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع انفجارات في بئر السبع ومنطقة أبو قرينات. وقال جيش الاحتلال في بيان أنه رصد إطلاق صاروخ أرض جو من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب، وأنه هاجم المنطقة التي انطلق منها الصاروخ بسوريا. وفي بيان لاحق تراجع جيش الاحتلال عن الرواية التي قدمها للحدث، وقال إنه تبين بعد التحقيق أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال قصفها لأهداف سورية سقط خطأ داخل النقب، ولم يكن هناك أي نية لضرب أهداف إسرائيلية. تفاصيل أوفى بشأن هذا الموضوع في التقرير التالي.
حالة تأهب قصوى رفعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في صفوف دفاعاته الجوية بعد سقوط صاروخ من طراز أرض جو في صحراء النقب بالقرب من مفاعل ديمون النووي جنوب فلسطين المحتلة. جيش الاحتلال اعترف بسقوط الصاروخ وقال أنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا ردا على سقوط صاروخ أرض جو من طراز SI-5 أطلق من داخل سوريا، وأضاف أن الصاروخ الذي كان متجها نحو مفاعل ديمون سقط في منطقة التجمعات البدوية بالنقب دون أضرار. ولفت إلى أن الصاروخ أطلق باتجاه طائرات إسرائيلية كانت تنفذ ضربات في العمق السوري وتجاوز هدفه ووقع بالخطأ قرب ديمونا. جيش الاحتلال الذي استدعى جنود الاحتياط بشكل طارئ امتنع عن التصريح فيما إذا كان قد فعل مضاداته الأرضية ضد الصاروخ السوري ولماذا لم تتمكن من اعتراضه، رغم أن صفارات إنذار انطلقت في منطقة أبو قرينات قرب مفاعل ديمونا. وسائل إعلام عبرية حملت إيران مسؤولية إطلاق الصاروخ وتحدثت عن فشل الدفاع الجوي الإسرائيلي في التصدي له، وقالت إن وسائط الدفاع الجوي في محيط ديمونا تعيش حالة تأهب قصوى منذ أسابيع خشية من ثأر إيراني، وذلك بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية. الإعلام الإسرائيلي قال إن هذا الحادث يأتي في ذروة التوتر بين طهران وتل أبيب بعد الهجوم على منشأة نطنز، واعتبره أول إنذار من أعداء الكيان الإسرائيلي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن حادث الانفجار قرب مفاعل ديمونا يشير إلى تورط محتمل لإيران فيه. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن إيران التي لديها قوة بالوكالة في سوريا كانت قد هددت بالانتقام بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية، فيما اعتبر موقع ميدل إيست مونيتور أن تلويح نتنياهو بمسؤولية تل أبيب عن هجوم نطنز دفع بإيران إلى الرد. ورأى محللون أن بيان جيش الاحتلال الذي اعتبر سقوط الصاروخ قرب ديمونة كان عن طريق خطأ يأتي للتخفيف من وقع الحدث الذي سبب إرباكا كثيرا لدى كيان الاحتلال لأنه يمثل تهديدا له، وأكدوا أن ما جرى يمثل سقوطا مدويا للمفاعل وللأمن الإسرائيلي، ويثبت عجز منظومات الدفاع الجوي عن حماية كيان الاحتلال ومستوطنيه، وأرغمه على إعادة حساباته.
أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتين قرب السياج الحدودي مع مصر ما أدى إلى استشهاد أحد الركاب. وزعم جيش الاحتلال أن إحدى المركبتين حاولت دهس الدورية الإسرائيلية فتم إطلاق النار تجاهها. وفي القدس تجددت المواجهات البارحة بين شبان فلسطينيين من جهة ومستوطنين متطرفين من جهة أخرى، وتدخلت سلطة الاحتلال لصالح المستوطنين وقامت باعتقال 3 شبان فلسطينيين في منطقة باب العمود. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال حملة دهم شملت مدينة رام الله وبلدة يطا بالخليل. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق. وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لرشقات من الصواريخ الصهيونية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد البيان إسقاط معظم تلك الصواريخ مشيرا إلى إصابة 4 جنود ووقوع خسائر مادية جراء القصف. نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف موقع عسكري مهم في القاعدة بطائرة مسيرة نو قاصف كيتو. وأضاف العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. يذكر أن سلاح الجو اليمني المسير كان قد شن هجوما مماثلا على مطار أبها جنوبية السعودية أمس الأول. حذر قيادي في الحشد الشعبي في العراق أنقرة من أن القوات الأمنية سترد وبقسوة إذا ما تعرض أي من قطاعاتها للقصف التركي. وقال محمود مرضي أن تركيا مستمرة بانتهاك السيادة العراقية مطالبا الحكومة ببغداد باتخاذ موقف صارم تجاه هذه الخروقات الأمنية ووضع حد لها. وكانت مصادر سياسية عراقية قد دعت تركيا إلى وقف قصفها المستمر لشمال العراق لافتة إلى احتمال تجدد الأزمة الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة التي تسببت بها التحركات العسكرية التركية في المنطقة ذاتها العام الماضي. تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم حاجز 144,472 حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 3,000,000 حالة. ومن المرتقب أن تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الجمعة توصيات بشأن ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من فيروس كورونا الجديد. هذا وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات والوفيات، تلتها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا، لتأتي بعدها دول تركيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. استهدف انفجار فندقا في باكستان كان من المنتظر أن يستضيف السفير الصيني مخلفا قتلى وجرحى. وأفاد مسؤولون أن الانفجار وقع في موقف للسيارات تابع لفندق سيرينا بمدينة كويتا عاصمة إقليم لوجستان، وأوضحوا أن السفير لم يكن داخل الفندق لحظة وقوع الانفجار، وصفة التفجير بالعمل الإرهابي هذا، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء. ختام النشر العناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. والطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. في أمان الله.
عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم، ونصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. القدس والتحرير القادم محور حديثنا في هذا اللقاء. المعركة التي يخوضها اليوم الشعب الفلسطيني في القدس لا تتوقف عند حدود الحفاظ على طابعها الإسلامي، ولا عند الحفاظ على هويتها ومسجدها الأقصى، ولا عند دحض المزاعم الصهيونية بخصوص أنها عاصمته، بل إن المعركة تتسع وتكبر وتأخذ أشكالا كثيرة ومتعددة. القدس تبقى هي العنوان العريض اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية إحياء يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كما أنها معركة الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من الشهر المقبل، مما يجعل المعركة سياسيا وأمنيا ووجوديا شرسة ومع كيان الاحتلال الصهيوني، خاصة وأن كافة المؤشرات تؤكد أن الاحتلال لن يسمح بإجراء الانتخابات التشريعية في المدينة المقدسة حتى لو كان بشكل تمثيلي أو شكلي، وبالمقابل فإن القيادة الفلسطينية كررت عدة مرات رفضها لإجراء الانتخابات التشريعية دون المدينة المقدسة، فيما أن الشعب الفلسطيني أكثر إصرارا وتمسكا بالقدس والحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة. إذن المعركة هنا معركة سيادة حقيقية، فبينما يحاول كيان الاحتلال الحفاظ على إنجاز الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة موحدة له، والذي جاء على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينما يحاول الفلسطينيون بشتى الطرق أن يثبتوا حقهم بالقدس كعاصمة لدولتهم المنتظرة، الفلسطينيون متفقون على الحقوق لكنهم يختلفون في الأسلوب للوصول إليها، والخلاف بدأ يظهر بين الفلسطينيين حول من يرى انتظار المجتمع الدولي وإمكانية أن يقوم بعملية ضغط على الكيان الصهيوني كي يسمح بإجراء الانتخابات في القدس، وحول من يرى تحويل إجراء الانتخابات إلى معركة مواجهة وفرض أمر واقع على الاحتلال. وبعيدا عن الرؤيتين، فإن المعركة في المدينة المقدسة مستمرة وتحتاج إلى نفس طويل ووطنية وعقيدة، وهذا ما بات يتبلور اليوم على شتى المستويات. الاحتلال الصهيوني منذ العام 1967 ذهب في المدينة المقدسة إلى فرض الحقائق والترحيل القسري والاختياري للفلسطينيين وبناء الجدار الاستيطاني حول المدينة وفصلها عن محيطها العربي والإسلامي. ولو نظرنا بشكل سريع إلى ما يحدث اليوم في القدس سنرى التهويد الذي يطال كل شيء بما في ذلك الشجر والحجر والتاريخ والحاضر والمستقبل، وإقامة جدار الفصل العنصري حول القدس خلق واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جديدا، ليتحول البقاء الفلسطيني في المدينة إلى معركة عض أصابع بين المحتل وأصحاب الحق من الفلسطينيين. هؤلاء يجدون أنفسهم في كل يوم وحيدين في معركة لا يملك الاحتلال فيها كافة مقومات الانتصار المادية، ولا يملكون فيها سوى الإرادة التي تفل الحديد، كما أن المتبعين من الأنظمة العربية الرسمية وبدلا من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني يقدمون الأموال لكيان الاحتلال ليمرر الاستيطان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وإذا كانت السلطة الفلسطينية والفصائل تبحث عن حق في القدس فعليها أن تصنع من الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة عنوانا لإثبات الحق وصخرة تتحطم عليها آمال الاحتلال في تغيير الواقع.
القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون. الأرض لنا والمجد لنا، القدس لنا، إليها دماء. يا أرض المسيح مصر الأنبياء، اعلم يا يهود نحن الغالبون. من كل الدروس حتما زاحفون، من تحت الحجر، من بين الشجر، مع نحن قادمون. القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون. الأرض لنا والمجد لنا.
نبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. أختنا الكريمة فاطمة من العراق بعثت لنا برسالة بصوتها.
من العراق ألف تحية وسلام للقدس. نقول لإسرائيل: زوال إسرائيل عاجلا أم آجلا. ضربات المقاومة لكم بالمرصاد، لا وجود لإسرائيل في أرض فلسطين. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. الأخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا معنا عبر الهاتف. عدنان حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ولكم مني وافر التحية وأعطر التمنيات بانقضاء شهر رمضان المبارك بالخير وأمن وسلام، واللهم يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
قسما بكس عروبتي، قسما بحي على الفلاح، قسما بخير الأعمال، قسما بمن حمل السلاح وقال حي على الكفاح، حي على الكفاح. لابد أن تنتصر الثورة وننتصر وتعود القدس، ويعود كل تراب محتلة تعود إلى أصحابها بإذنه تعالى وبعزم المقاومين الأحرار الذين مصرين على تحرير القدس ورفع رايات النصر على أسوارها. ولا بد، ونحن بشهر فضيل ونتضرع لله عز وجل العلي العظيم أن ينصرنا وتعود القدس، ونصلي في المسجد الأقصى وترتفع رايات النصر فطاقة وتضيء الكون بمشاعل النور من دماء شهدائنا الأحرار، وأن نكبر الله أكبر دائما والنصر لجبهة المقاومة ولمحور المقاومة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، وتقبلوا وافر تحياتي.
بارك الله فيك، شكرا للأخ عدنان من سوريا على هذه المشاركة.
أرض المقاومة. برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا القدس والتحرير القادم نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.
الله أكرم، حياكم الله، أهلا بكم السادة المستمعين، حياكم الله،
بارك الله فيكم. سيد، ما أهمية القدس في الضمير والوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القدس لها مكانتها التاريخية لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
نعم.
هذه المكان التي عبرت عن طبيعة هذه الأمة والإسلامية التي كانت، يعني دائما عندما تكون القدس بيد المسلمين تكون الأمة الإسلامية بخير ويكون الوضع الإسلامي على أفضل ما يرام. وعندما كان في القدس في يد الأعداء أو الصليبيين أو اليهود تجد أن الأمة تعيش في منحدرات خطيرة وضعيفة، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، ولا تستطيع أن تحمي نفسها، ولا تستطيع أن يعني تكون قراراتها يعني بيدها. القدس هي عنوان دائم لطبيعة هذه الأمة، وواقعيا تعتبر القدس ترمومتر لهذه الأمة، وهي التي تدل على مدى يعني المجد الذي تعيشه الأمة الإسلامية، أو على مدى الانحدار الذي تصل إليه وصلت إليه الأمة الإسلامية. لذلك كانت مكانة القدس دائما حاضرة في الدين وفي التاريخ وفي وفي يعني حضارة الأمة الإسلامية. وأعتقد أن أهمية القدس اكتسبتها من خلال يعني آيات الله عز وجل الذي يعني تحدث عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ووصفها في القرآن بهذه الصفة، يعني أنها لها مكانة كبيرة جدا لدى المسلمين. وهذا ما فهمه بعض العلماء وأوصى به الإمام الخميني رحمه الله الذي تحدث عن يوم القدس العالمي. وأولاها أهمية كبيرة نظرا لأنه يدرك أن مكانة هذه القدس أكبر بكثير من أن تكون مجرد مدينة يعني أو مكان يعيش فيه المسلمون، إنما هي عنوان في حضارة هذه الأمة ونهضتها وتقدمها.
طيب، معركة القدس الراهنة ما هي عناوينها؟ كيف يحاول الشعب الفلسطيني الانتصار فيها؟
يعني بالتأكيد القدس اليوم تمر لمرحلة خطيرة جدا، بعد أن أعلنت إسرائيل أن القدس هي عاصمتها الموحدة، وأن السفارة الأمريكية نقلت إلى القدس وعند السفارات الأجنبية الأخرى، أصبح الاحتلال الصهيوني يتعامل مع القدس على أنها عاصمة لهذا الكيان الصهيوني المجرم، وأن هي يعني القدس هي عنوان لحضارة اليهود، وهي عنوان لتراثهم وتاريخهم الطويل على هذه الأرض. هذا ما يدعيه الإسرائيليون ويحاولون دائما أن يثبتوه إلى العالم كله من خلال الحفريات والتي يبحثون فيها عن تراثهم وتاريخهم في هذه المدينة المقدسة، والتي فشلوا في الوصول إلى أي شيء يدل على وجودهم التاريخي على هذه الأرض. أهمية القدس بالنسبة للأمة العربية والإسلامية تكمن في أنها مكان للمسلمين جميعا وليس للفلسطينيين وحدهم. القدس هي التي تجمع هذه الأمة الإسلامية كلها، والمسجد الأقصى ليس للفلسطينيين فحسب، إنما المسجد الأقصى للمسلمين. لذلك اكتسبت هذه المدينة أهمية كبيرة من خلال الحصن وشلال الالتفات الإسلامي حولها، وضرورة أن تكون يعني الأمة كلها جاهزة للدفاع عنها والدفاع عن مكانتها ومحاولة تخليصها من أيدي الاحتلال الصهيوني البغيض الذي دائما يحاول أن يغير من معالم هذه المدينة ويزيف من تاريخها وتراثها، ظن منه أنه بهذا التزييف يستطيع أن يثبت أنه هو الذي يعني يؤصل لنفسه تاريخا على هذه الأرض المقدسة.
نعم.
لكن كل الدلائل دائما تشير إلى عروبة هذه عروبة القدس وإسلاميتها، وكل محاولات التي يحاول الاحتلال اكتسابها من خلال دول عربية تريد أن تتحالف معه وتريد أن تتآمر معه على القدس وعلى أن تكون هذه وأن تكون القدس هي يعني عنوان لهذا الاحتلال.
نعم.
كلها تتبوب بالفشل أمام إرادة الفلسطينيين وأمام إرادة الأمة الإسلامية التي لا زالت تعيش.
نعم.
يعني حالة من الالتفاف حول القدس والدفاع عنها مهما كلف ذلك من تضحيات.
طيب سيد خالد، يعني أطروحة يوم القدس العالمي طرحها الإمام الخميني رضوان الله عليه وتبنتها الجمهورية الإسلامية وتمسكت بها بقيادتها بشعبها بنظامها في زمن الإمام الخميني بعد الإمام الخميني أيضا، لكن السؤال هنا ربما يطرحه الكثيرون بأنه ما أهمية هذه الأطروحة ونحن على أعتاب هذا اليوم في نهاية هذا الشهر في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ما أهمية أطروحة يوم القدس العالم التي طرحها الإمام الخميني رضوان الله عليه؟
يعني وكأن الإمام الخميني كان يدرك ويعلم تماما أن هناك سيكون حالة من التخلي العربي والإسلامي والتخلي الرسمي عن القدس وعن هذه الأرض وهذه البقعة المباركة في أرض الله. لذلك هو أوصى بأن يعني يكون يوم القدس العالمي هو عنوان للقدس وهو الذي يعيد البوصلة إلى وجهتها الصحيحة. هناك مؤامرات كثيرة لحرف الأنظار وحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة ومحاولة الدخول في صراعات جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع هي تضعف من هذه الأمة ومن شأن هذه الأمة.
نعم.
لذلك كان يوم القدس العالمي جاء ليعيد البوصلة إلى وجهتها الصحيحة حتى يدرس الجميع أن القدس بالنسبة للأمة الإسلامية العربية هي أولوية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة عليها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون القدس محل خلاف لدى المسلمين. لذلك جاء يوم القدس العالمي ليؤكد أن القدس هي الأهم وهي البوصلة التي يشار إليها بالبنان. جاء يوم القدس العالمي لكي يثبت للأمة أن حضارتها ومستقبلها وتاريخها وأمجادها تكمن في هذه البقعة المقدسة المباركة. لذلك جاء توصية الإمام الخميني بأن يكون يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان حتى تستطيع الأمة أن تتذكر أن القدس التي تتعرض للمؤامرات وللتطبيع والاتحالفات الصهيونية العربية تعيش دائما في أزمات، ويجب أن تكون الأمة متيقظة لكل مؤامرات والمخططات التي تحاك حول القدس وحول المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
والتي تحدث إلى طمس تاريخنا الإسلامي وطمس تاريخنا العربي في هذه المدينة المقدسة، وتهدف حتى المس بعقيدتنا الإسلامية ومحاولة حرف الأنظار عما يفعله اليهود في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك. القدس أدرك الإمام أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لذلك يجب أن تكون دائما حاضرة في أذهان هذه الأمة، وأن تكون الأمة دائما ملتفة حول القدس لحمايتها من كل الأخطار والمؤامرات التي تتعرض لها ليل نهار على يد الاحتلال وعلى يد أعوانه ومن يتحالفون معه والذين يكثرون يوما بعد يوم. وتجد إسرائيل أريحية في أنها يعني تريد أن تزيف كل التاريخ لصالحها على حساب القدس وعلى حساب القضية الفلسطينية. لذلك جاء يوم القدس العالمي ليعيدنا مرة أخرى إلى واجبنا كأمة عربية وإسلامية نحو القدس وضروره الدفاع عنها.
نعم.
واعتبارها رمزا إسلاميا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عنه، وشعار دائما القدس في خطر ويجب أن يتم تخليصها من أيدي الاحتلال الصهيوني.
نعم. طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد خالد ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة القدس والتحرير القادم، محور حديثنا في هذا اللقاء نستضيف فيه الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبر الهاتف. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ خالد. سيد خالد، إلى أين برأيكم يتجه الصراع؟ كيف يمكن تفعيل معركة تحرير القدس؟ هل ستكون الانتخابات التشريعية حلقة في تأكيد وإثبات الحق الفلسطيني فيها؟
لا يمكن أن تكون الانتخابات التشريعية فقط هي الحلقة التي يمكن الرهان عليها بأنها ستثبت أن هذه العاصمة هي عاصمة لفلسطين وللسلطة الفلسطينية. ليس الانتخابات التشريعية فحسب، هناك يعني الكثير من الأشياء التي يجب أن نقوم بها كفلسطينيين حتى نصبغ القدس بالصبغة العربية والإسلامية ونكون أمناء على هذه المدينة المقدسة. المعنى أن الشعب الفلسطيني يجب أن يستخدم كل الطرق والوسائل الممكنة لتحرير القدس من براثن الاحتلال الصهيوني. حق مقاومة الاحتلال الصهيوني هو حق أصيل ومقدس. المقاومة يجب أن تكون بكافة الأشكال، سواء المقاومة المسلحة أو المقاومة عبر الانتفاضة أو المقاومة السلمية، كلها هذه وسائل متاحة حتى نثبت هوية القدس وانتمائها إلى فلسطين. وإذا بقينا فقط نجاهد ونحارب في الأروقة الدولية ونعتمد على قرارات الشرعية الدولية فإننا لن نحقق شيئا، لأن الشرعية الدولية منحازة لطبعها دائما لصالح الكيان الصهيوني وتستند لقانون الغاب الذي يعني تتقف فيه دائما مع الأقوى، والشعوب المستضعفة ليس لها مكان في هذا العالم. لذلك نحن ندرك أن هويتنا الإسلامية والعربية واعتبار القدس رمز لهذه الهوية الفلسطينية يجب أن يصبغ بصدر الدم الذي هو الوسيلة الوحيدة لتحرير القدس والمسجد الأقصى من براثن هذا الاحتلال، وأن كل محاولات السلام واتفاقية أوسلو والاتفاقيات التي تبعتها كلها ستبوء بالفشل ولن تحقق شيئا للفلسطينيين. والطريق الوحيد هو طريق المقاومة، والخيار الوحيد هو خيار المقاومة، وهذا ما يدركه الشعب الفلسطيني جيدا. اليوم الانتخابات مهددة بالإلغاء لأن إسرائيل ترفض أن يكون هناك انتخابات في القدس، وبالتالي التوجه دائما متجه نحو انتفاضة شعبية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. الهدف من ورائها أن يدرك الاحتلال أن القدس لن يطيب له العيش فيها، وأن حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال بكل الوسائل الممكنة ستبقى قائمة. فهذا هو الطريق الوحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال الذي لا يعطي شيئا للفلسطينيين مجانا، انما تنتزع منه حقوق انتزاعا.
نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول، طبعا هو من مواليد مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، إن السعي لتحرير القدس وفلسطين فريضة شرعية وضرورة وفطرية، إن هذه الفريضة تقع على كل فرد بمقدار طاقته وجاهه وسلطانه، الفوز قريب يا قدس. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة القدس والتحرير القادم، طبعا محور حديثنا في هذا اللقاء. الأخ محمد من فلسطين يقول، يمكن تفعيل معركة تحرير القدس من خلال الانتخابات التشريعية لتكون حلقة في تأكيد وتثبيت وتكريس الحق الفلسطيني فيها، وما إصرار الجانب الفلسطيني على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة إلا خير دليل على هذا التوجه الفلسطيني في حين أن الاحتلال يرفض ذلك. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة. الأخ علي من فلسطين المحتلة يقول: الصراع المصيري مع كيان الاحتلال يقترب من نهاياته، وآليات ومفاتيح تحرير القدس أيضا تقترب من الأيدي الفلسطينية لتحرير هذه الأرض المقدسة من دنس الاحتلال الصهيوني الغاصب. هيا يا فلسطينيين إلى التحرير والانتصار. شكرا للأخ علي من فلسطين على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم.
عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه، كيف لا يرحم من دونه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي ليه، عادت أيامي وأحلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. لنا وقفة هذا اليوم مع كلمة قرآنية وردت نحو 60 مرة بين اسم وفعل، إلا أن لهذه الكلمة معان عدة تختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه. وعند إطلاق لفظ الظن عند الأصوليين وأهل اللغة فإنه يقصد به الظن الراجح، أو كما عرفه الجرجاني بأنه الاعتقاد الراجح مع احتمال نقيض. أما في القرآن الكريم فإن المراد بلفظ الظن عادة هو اليقين، وهو بخلاف ما ذكره أهل اللغة وأهل الأصول. وفيما يلي نستعرض لمعاني هذه اللفظة بحسب كثرة استعمالها في القرآن الكريم. المعنى الأول هو اليقين، أي الاعتقاد الجازم، وهو الأكثر استعمالا في القرآن، ويفيد إما علم اليقين من المؤمن أو عين اليقين من الكافر، وإذا كان من المؤمن فإنه يفيد العمل بموجبه ويكون دائما موافقا للحقيقة. ومن أمثلته قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وقوله: وظن أنه الفراق، وقوله: إني ظننت أني ملاق حسابي، وقوله تعالى: ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
والمعنى الثاني الظن بمعنى الحسبان، وهو في المرتبة الثانية من حيث كثرة الاستعمال، وهو اعتقاد كأنه في حكم اليقين، لكنه لا يرقى إلى درجة اليقين، فهو لا يوافق الحقيقة دائما. ويحسن في موضعه لفظ حسبة، قال تعالى: وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ومن أمثلته أيضا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. ومنه أيضا قوله تعالى: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. المعنى الثالث لكلمة ظن في القرآن الكريم هو الاعتقاد الخاطئ، وهو قريب من الحسبان، إلا أنه لا يحسن في موضعه لفظ حسب كما في المعنى السابق، وهو عادة يفيد الجهل أو الجهل المركب. قال تعالى: فما ظنكم برب العالمين، وقوله تعالى: إن بعض الظن إثم. ومنه كذلك قوله تعالى: وظننتم ظن السوء. والمعنى الرابع من معاني الظن في القرآن الكريم الاعتقاد الراجح أو الرجحان، وهو المرتبة الثانية من مراتب القسمة بعد اليقين، ويكون دائما موافقا للحقيقة، واستعماله قليل في القرآن. قال تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله، وقال أيضا: وقال للذي ظن أنه ناج منهما. ويأتي الظن في القرآن بمعنى الشك، كما في قوله تعالى: وإن هم إلا يظنون، وقوله: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقد ورد الظن بمعنى التهمة في موضعين من القرآن الكريم، وهما قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمونه في حكمه، وفي قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم، على قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح خل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس. انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وقوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولو طول عمره أول ما يأس مات. وانت إيمانك فليموت، نهر يملي البلوى ويفوت، نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله له فيها يسبح له فيها بالغدو يسبح